فائدة بحثها باعتبار أننا نريد أن نفهم إذا عرفنا أن هناك أنحاء وصور متعددة لقصد القربة، فهل أن المحذور الذي يذكره علماؤنا يأتي في كل تلك الصور؟ لأنه قصد القربة قد يكون بنحو قصد الامتثال، يقصد القربة معناه يقصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة. خب، كل كلامه المحاذير التي ذكروها، المحاذير العقلية، دائما عندما يأتون بهذه المحاذير يذكرونها في قصد الامتثال. خب، إذا عرفنا أن هناك صور أخرى لقصد الامتثال، لقصد القربة، قصد قربة هي ولكن ليس فيها قصد امتثال، في هذه الحال مثل هذه الأنحاء النحوان اللذان ذكرهما المصنف، أو الأنحاء الثلاثة التي أضفتها لكم. خب، هنا أكو قصد قربة ولكن لا يوجد قصد امتثال. في هذه الحالة المحاذير العقلية التي ذكرت، الوجوه العقلية التي ذكرت، هل أيضا تجري فيها؟ يستحيل أخذ قصد القربة بالصور الخمسة الأخرى في الأمر عندما يأمر الشارع أو لا يستحيل؟ يريد يبين المصنف أن الخلاف بيناتنا اللي يقول بالجواز واللي يقول بالاستحالة إنما هو في القصد الأول للقربة دون القصود الأخرى، النيات الأخرى للقربة. هذا هو محل الخلاف. أما النواحي الأخرى لقصد القربة فيمكن للشارع أن يأخذها. زين، خلص، نبني على ذلك في الفقه؟ قال لا، في الفقه هذا كله ثبوتا أنه الشارع يقدر يأخذ الأنحاء الأخرى لقصد القربة، فيشترط في الأمر، في نفس الأمر، في نفس الدليل الذي أوجب الصلاة، يقدر يشترط في ذاك الصلاة حصول أن الإنسان يقصد المحبوبية الذاتية أو يقصد تحصيل الرضا الإلهي، يقدر، هذا ممكن عقلا عليكم السلام، ولا يلزم من ذلك خلف أو دور، هذا ممكن عقلا، ولكن إثباتا لا دليل على أن الشارع أخذ مثل هذا القصد، مثل هذا النحو من القصد، من قصد القربة، بل يمكن أن ندعي على العكس من ذلك دليل يدل على عدم أخذ الشارع هذه الأنحاء من القصد. ما هو الدليل؟ لو أن إنسانا لم يقصد امتثال الأمر وقصد الأنحاء الأخرى من القربة، قصد المحبوبية الذاتية أو قصد تحصيل الملاك أو ما شابه ذلك، إذا فد واحد قصد الأنحاء الخمسة، أي واحد من الأنحاء الخمسة، وإذا قصد الامتثال عفوا ولم يقصد أي واحد من الأنحاء الخمسة، صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ صحيحة، لأنه قصد الامتثال، إذن ذيك الخمسة قطعا ما مشترطة، قطعا ما مشترطة، قطعا لم يأخذها الشارع في دليل الصلاة. إذا قصد الامتثال صحة الصلاة، إذا لم يقصد الامتثال تبطل الصلاة، إذا قصد الامتثال تصح الصلاة، سواء قصد الأنحاء الخمسة أو لم يقصد الأنحاء الخمسة الأخرى. تلاحظون كيف؟ فمدخليتها من هذا النحو. أما التقسيمات أساح أذكر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المقدمة الرابعة. في المقدمة الثالثة فيهم أمس ذكر لنا شيخنا المرحوم المضفر أن هناك تقسيمات أولية للواجب وتقسيمات ثانوية للواجب. التقسيمات الأولية للواجب هي تلك التقسيمات التي تلحق الواجب بما هو فعل للإنسان بغض النظر وقبل مرحلة وجود الأمر، قبل أن يأتي أمر ويتعلق بهذا الواجب، قبل أن يأمر الشارع بهذا الفعل، يمكن أن نقسم هذا الفعل إلى قسمين. الصلاة نقسمها إلى قسمين، صلاة ذات ركوع وصلاة بلا ركوع، صلاة بطهارة وصلاة بلا طهارة وهلمة. هذه تقسيمات أولية تلحق ذات الفعل قبل أن يتصل به أمر، يتصل به نهي، يتصل به طلب، تتصل به إرادة، قبل كل ذلك. هذا الفعل الآن أي فعل لو لم تكن هناك فيه إرادة نقدر نقسم لا إرادة لا أمر لا ملاك لا مدري إيش نقدر نقسمه إلى قسمين. هذه تقسيمات أولية، وهناك تقسيمات ثانوية. التقسيمات الثانوية هي تقسيم الواجب أو قل تقسيم الفعل الذي يمكن أن يصدر من المكلف، تقسيمه إلى قسمين ولكن بملاحظة الأمر المتعلق به. بعد أن يأتي أمر ويتعلق بهذا الفعل نقسم هذا الفعل المأمور به إلى قسمين. مثاله موريد كلامنا، الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة يصليها المكلف ويقصد امتثال الأمر المتعلق بها، وصلاة هذا القسم الثاني يصليها المكلف ولا يقصد الأمر امتثال الأمر المتعلق بها. قسمين هذان قسمان، تلاحظون هذان قسمان للصلاة، لكن هذان القسمان لا يلحقان، لا نذكرهما للصلاة ذات الصلاة ذات الفعل لا، وإنما بعد أن يتعلق الأمر بالصلاة بعد ذلك نقسم الصلاة، صلاة جاء بها المكلف قصدا لامتثال هذا الأمر، وصلاة جاء بها المكلف بلا قصد امتثال هذا الأمر. هذا بعد أن يأتي الأمر ويتعلق، لأنك كيف تقصد امتثال الأمر بعد أن يأتي الأمر؟ بعد أن يأتي أمر ويتعلق بالصلاة حينئذ تقسم أصلا، حينئذ تقصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، صلاة صلاة مع قصد امتثال الأمر، أي أمر الأمر اللي يتعلق بالصلاة في قوله صلي، وصلاة مع عدم قصد امتثال الأمر. ليش قلنا لازم هناك أمر تعلق بهذه الصلاة؟ حينئذ إذا لاحظنا هذا الأمر نقسم الصلاة إلى هذين القسمين، لأن قصد امتثال الأمر يتوقف على وجود أمر وهو صلي. إذا أكو صلي حينئذ يمكن أن أقصد امتثال هذا الأمر وعليه، فتقسيم الصلاة إلى صلاة مع قصد امتثال الأمر وصلاة بلا قصد امتثال ذاك الأمر يكون بعد وجود أمر متعلق بالصلاة، فهي تقسيمات ثانوية، تقسيمات لا تلحق ذات الفعل بغض النظر عن وجود الأمر، وإنما تلحق الفعل مع وجود أمر متعلق بالفعل، هذه تقسيمات ثانوية. في المقدمة الثالثة ذكرنا أن الهدف من هذه المقدمة الثالثة أنه إذا كان عندي جزء أو شق شككنا في أخذهما فهما محتملان، أقدر أتمسك بالإطلاق لنفيهما أو لا. أجابنا يوم أمس الشيخ المرحوم المظفر، قال إذا كان ذاك الجزء أو ذاك الشرط داخل في التقسيمات الأولية أمكنك أن تتمسك بالإطلاق لنفيه. هذا الذي ذكره لنا في يوم أمس. نقول المولى في مقام بيان الأجزاء والشرائط كيفية الصلاة ولم يذكر لنا هذا الجزء وهذا الشرط، لم يقيد الصلاة بهذا الجزء، لم يقيد الواجب بهذا الشرط، ولو كان يريده لذكره، إذن هو لا يريده لأنه لم يذكره. هذا في يوم أمس. هذا الإطلاق إنما قلنا بجريانه، لأن هذا الجزء أو هذا الشرط هو من التقسيمات الأولية، مثل جلسة الاستراحة، القنوت. إذا شكينا بجزئية القنوت للصلاة نقدر نتمسك بالإطلاق. تابعنا الروايات، تابعنا الأدلة، اجتنا رواية ضعيفة مثلا في القنوت، اجتنا رواية ضعيفة في جلسة الاستراحة، ما لقينا غيرها. هو الرواية الضعيفة ليست حجة، انبثق في أذهاننا أن القنوت جزء من الصلاة، أن جلسة الاستراحة جزء من الصلاة، انبثق في الذهن هذا الاعتماد. أقدر أتمسك بالإطلاق الوارد في أوامر الصلاة، هواي أكو أوامر للصلاة وهي مطلقة لم تذكر للقنوت لا جلسة الاستراحة. أقدر أتمسك بالإطلاق، يعني بعدم ذكري القنوت في تلك الأدلة لأثبت من خلاله أن المولى لا يريده، أقدر لو ما أقدر؟ نعم أقدر، لأن القنوت يدخل في التقسيمات الأولية للواجب. يعني الصلاة بغض النظر عن وجود أمر بها، لا يتوقف هذا التقسيم على ملاحظة الأمر المتعلق بالصلاة. الصلاة قد تكون صلاة مع قنوت وقد تكون صلاة بلا قنوت، نقدر نتمسك بالإطلاق ولا ضير. من خلال العرض اللي قدم المصنف في يوم أمس، الإطلاق ماذا ينفعنا؟ سوف يثبت لنا أن هذا الواجب قد تعلق به الأمر بلحاظ القنوت لا بشرط، يعني لم يأخذ وجوده معتبرا ولم يأخذ عدمه معتبرا، وإنما أخذه لا بشرط. الإطلاق ينفعنا ليثبت اللا بشرطية، يعني هو ليس بواجب ولا أن وجوده مانع عن صحة الصلاة أو قاطع للصلاة، نثبت الأمر ببركة الإطلاق. نثبت أي قسم داخل بالتقسيمات الأولية، أي قسم نجيبه، شكينا بجزئيته بشرطيته بمانعيته بقاطعيته، نقدر نثبت أن الشارع عندما لاحظه عندما شرع الواجب شرعه لا بشرط من حيث هذا المحتمل، من حيث هذه الخصوصية لا بشرط، يعني لم يأخذ وجوده معتبرا ولم يأخذ عدمه معتبرا، بعكس الطهارة التي دل الدليل على وجوبها. هذا يعني أن الشارع عندما شرع وجوب الصلاة، عندما أوجب الصلاة، لاحظ الصلاة بشرط شيء من جهة الطهارة. كذلك المولى عندما شرع حرمة القهقهة في الصلاة وإبطالها للصلاة، هذا يعني أن الشارع لاحظ الصلاة وجعل الوجوب على الصلاة بشرط لا من حيث القهقهة. إذن الفائدة التي خلصنا إليها في يوم أمس أن كل خصوصية محتملة بنحو من الاحتمال، جزء، شرط، مانع، قاطع، أيا كان، يمكننا أن ننفي تلك الخصوصية، يمكننا أن نثبت عدم ملاحظتها وأخذها من قبل المولى بواسطة ببركة الإطلاق، لكن بشرط إذا كان داخلا في التقسيمات الأولية. هذا كله كان في يوم أمس. اليوم نريد نتحدث عن التقسيمات الثانوية. إذا وجدنا جزءا محتمل، إذا احتملنا وجوب شرط في الصلاة وكان ذاك الجزء المحتمل أو ذاك الشرط المحتمل كان من التقسيمات الثانوية، داخل في التقسيمات الثانوية، فإننا لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي دخالة تلك الخصوصية لنفي جزئية ذاك الجزء المحتمل أو نفي شرطية ذاك الشرط المحتمل. هاي فتوى المصنف اللي هي الفتوى المشهورة اللي كلها قاعد لك الآن بها. هذه تعبير أصولي احنا تحدثنا، هو المصنف تحدث لنا هاي الأيام المنصرمة عنه، ونريد نتحدث اليوم إن شاء الله وإن شاء الله هم بكرة هم عنه. إذا كان الجزء المحتمل أو الشرط المحتمل، خلي أعبر بتعبير آخر، إذا كانت الخصوصية المحتملة من ضرب التقسيمات من التقسيمات الثانوية، داخل بالتقسيمات الثانوية للواجب، لا يحق لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفيها، لنفي تلك الخصوصية، لنفي دخالتها، لنفي ملاحظتها، لنفي جزئيتها، لنفي شرطيتها، أبدا 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 لا يمكن. ليش؟ حس هذا هو مطلبنا اليوم. إذا كانت الخصوصية داخل في التقسيمات الثانوية، مثالين مقامنا محل مقامنا، هذا قصد امتثال الأمر. هذا إما مأخوذ في الصلاة بنحو الجزء أو بنحو الشرط، وهذا وهذه الخصوصية من التقسيمات الثانوية، لأنها تدخل في تقسيم الصلاة بعد أن يأتي الأمر ويتعلق بالصلاة، بعد أن يقول المولى صلي نقدر نأتي بالصلاة مع قصد امتثال ذلك الأمر، ونقدر نأتي بالصلاة بلا قصد امتثال ذلك الأمر، فهو تقسيم ثانوي. بعد تقسيم الصلاة، تقسيم الصلاة اللي هي صلاة واجبة، نقسمها إلى صلاة معلومة الوجوب وصلاة مشكوكة الوجوب. أقسم الصلاة، صلاة هذه صلاة نعلم بوجوبها، وتلك صلاة لا نعلم بوجوبها. صلاة الظهر نعلم بوجوبها، صلاة الجمعة لا نعلم بوجوبها. هذا التقسيم للصلاة ما هو منشأه؟ منشأه أن هناك أمر تعلق بالصلاة، بملاحظة ذاك الأمر قاعد أحكي. مرة أقول هاي الصلاة أقطع بأنها واجبة، مرة أقول هاي الصلاة لا أقطع بوجوبها، محتملة الوجوب. هذا التقسيم مترتب على وجود أمر متعلق بالصلاة، ألاحظ ذاك الأمر يلا أقسم، بينما صلاة ذات ركوع وصلاة بلا ركوع ما ألاحظ أمر وأقسم، ما ألاحظ أمر وأقسم. حينئذ هذا التقسيم الثانوي أقدر أتمسك بالإطلاق حتى أنفي دخالة الخصوصية، حتى أنفي جزئية الجزء المحتمل أو شرطية الشرط المحتمل أو لا. يقول شيخنا المصنف رحمه الله كلا ولا، ما أقدر أتمسك بالإطلاق حتى أقول هذا قصد الامتثال ليس شرطا، ليس شرطا في الصلاة، ما أقدر. ليش شيخ؟ ليش؟ وذلك عندما نقول أن قصد امتثال الأمر هو من التقسيمات الثانوية، شنو معنى؟ معناه أن هذا التقسيم نشأ بعد وجود الأمر. خلي أوضحها بعبارة بسيطة، أنك لا يمكن أن تقصد امتثال الأمر اللي هو صلي، لا يمكن أن توجد هذا القصد إلا إذا كان لديك أمر اللي هو صل. إذا إجاك أمر حينئذ تقصد امتثاله. وأما إذا ماكو أم تقدر تقصد امتثاله؟ بل إذا أكو أمر أنت تقدر تقصد امتثال ذلك الأمر. إذا أكو صلي تقول أقف أصلي امتثالا لقوله تعالى صلي. وهاي ناس الآن المتشرع لما يوقف للصلاة وهن الناس ما يكونون قصد القربة، أصلي الظهر امتثالا للأمر الإلهي. متى يمكن المكلف أن يأتي بهذا القصد في خلده؟ متى؟ إذا كان هناك أمر، إذا قال المولى صلي يقدر يصلي بقصد امتثالي صلي ذاك الأمر. وهذا معنى، وهذا هو معنى ما قلنا من أن قصد امتثال الأمر داخل في التقسيمات الثانوية، لأنه يوجد بعد وجود الأمر. هذه جهة. جهة ثانية، الصلاة واجبة، وجوب يتعلق بالصلاة، عبارة عن محمول وموضوع. الموضوع هو الصلاة ومحموله واجبة، حكم شرعي في المحمول، موضوعه الصلاة. هذا الحكم الشرعي الموجود في المحمول هو عارض على الموضوع. أكو صلاة يعرضها الوجوب، هذا الحكم، فهو عارض لها. المحمول عارض لموضوعه، الوجوب عارض للصلاة. وأكو قاعدة تقول لابد من وجود معروض قبل عروض العارض عليه. هسه مثلا هذا اللون عندما يعرض على الجدار لازم أولا الجدار يوجد حتى يعرض عليه اللون. حينما يعرض الحكم بالسجن على زيد لابد أكو زيد حتى يعرض عليه السجن، الحكم بالسجن. هنا هم كذلك، حتى يمكن أن نحكم على الصلاة بالوجوب، يعني يعرض الوجوب على الصلاة لابد من وجود الصلاة ثم بعد ذلك يعرض عليها الوجوب. إذن الأمر لكي يعرض على متعلقه. المتعلق ما هو؟ المتعلق ما هو؟ الصلاة بقصد امتثال الأمر، بقصد امتثال أمرها. المولى يريد أن يوجب علينا الصلاة بقصد امتثال أمرها، فإن هذا الأمر سوف يعرض على الصلاة بقصد امتثال أمرها. راح نقول الصلاة بقصد امتثال أمرها مأمور بها، واجبة. الصلاة بقصد امتثال أمرها مأمور بها واجبة. هنا عرض الأمر أو عرض الوجوب على الصلاة بقصد امتثال أمرها. إذن لكي يمكن أن يتعلق الأمر والوجوب ويمكن أن يصدر الأمر والوجوب، لازم نفترض وجود صلاة مع قصد امتثال أمرها حتى يجي هذا الأمر يتعلق بها. فإذن قبل الأمر لازم نفترض صلاة مع قصد امتثال أمرها. فإذن هاي مرحلة يكون فيها قصد الامتثال سابق على الأمر، لأنه جزء من الموضوع، لأنه أخذ شرطا في المتعلق. فإذا هذا الأمر صلي بقصد الامتثال لابد من وجود قصد الامتثال قبله. لابد من وجود قصد الامتثال قبله، لأن قصد الامتثال هو جزء من الموضوع، لأن قصد الامتثال أخذ شرطا في المتعلق، والمتعلق اللي هو المعروض لابد من وجوده قبل وجود العارض عليه. فصار قصد الامتثال الذي فرضناه متأخرا على الأمر متقدما عليه، أو قل صار قصد الامتثال الذي لا بد أن نفرضه متقدما على الأمر لأنه معروضه صار متأخرا عن الأمر، لأنه من التقسيمات الثانوية. فصار المتقدم متأخرا، وهذا خلف. كيف يمكن أن أنت فرضت متأخر، شلون راح يصير متقدم؟ هذا خلف. وفيه دور يعبرون عنه بالدور أيضا، لأنك حتى تقصد امتثال الأمر لابد أن يوجد أمر، لأنك لا يمكن أن توجد هذا القصد، قصد امتثال صلي، إلا إذا أبو صلي، ولا يمكن أن يوجد صلي إلا إذا وجد معروضه، إلا إذا كان هناك قصد امتثال الأمر. لابد أن يفرض المولى قصد امتثال الأمر حتى يقول صلي بقصد امتثال الأمر. دورون توقف أشياء على نفسه. واضح هسه هذا؟ لوي على قولت، على قولت الخليل لوي. هذا شو سوى؟ همزين المصنف قرر أن يذكر إنه يا بعض الطريقة، وإلا الوجهان العقليان الآخران يزيدان صعوبة، يزيدان المطلب صعوبة. أي المصنف يقول ذاك 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 ما يصير دور ولا خلف، لا صارت محبوبية شديدة، لأن المحبوبية الشديدة، لأن المحبوبية الشديدة لا تتوقف بهذا النحو الذي ذكرناه. المحبوبية الشديدة لا تتوقف على وجود الأمر، تلاحظون؟ المحبوبية الشديدة لا تتوقف على وجود الأمر. نعم، الأمر يتوقف على المحبوبية الشديدة. محبوبية شديدة لا بد من إذن أمر، الأمر لا بد له محبوبية شديدة، لكن قصد امتثال قصد المحبوبية ما يتوقف على وجود أمر. هذا هو نظر المصنف رحمه الله. حينئذ النتيجة اللي خلصنا لها إلى هنا، النتيجة التي نخلص إليها، أننا في هذا المورد المولى، إذا قلنا أن المولى أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يواجهنا محذور الدور أو الخلف، تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. ولذلك ما نقدر نحكي ما يوم، لا يمكن للمولى أن يذكر مثل هذا القيد يأخذه في نفس المتعلق، ما يقدر. وعليه إذا ما يقدر، إذن بعد حتى لو كان يريده ما راح يذكره في لسان الدليل، ما يقدر يذكره أصلا، ما يقدر يشرح التشريع. هاي المشكلة ترى يا إخوان، مو في لسان الدليل بس، في الجعل والتشريع أكو مشكلة، تلاحظون كيف؟ في التشريع أكو مشكلة قبل الدليل. وعليه إذا جاءنا الدليل مطلق غير متوفر على هذا القصد، ما نقدر نفهم من ذلك أن المولى لا يريده، إذ يحتمل الأمران، يحتمل أنه لا يريده، ويحتمل أنه كان يريده، ولكن كانت هناك مشكلة وهي الدور، هي الخلف، ولذلك لم يذكره، لأن العقل سيد الموقف. العقل هنا يقول أكو محذور، خلاص المولى ما يخالف الأحكام العقل التي سنها هو، تكوينا. تلاحظون كيف أحكام العقل العتيد هج تقول وعليه ما يقدر تقييد إذا لا إطلاق، يستحيل الإطلاق لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، وعليه ما نقدر نستفيد هنا من الإطلاق. ليش ما نقدر نستفيد من الإطلاق؟ لأنه في مقام التقسيمات الثانوية. لسبب هذا المحذوب أصلا هي هاي النكتة في عدم قدرة التمس، قدرتنا على التمسك بالإطلاق. دال المقدمة الرابعة، عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب. لاحظون المقدمة الثالثة هناك شي قال، قال الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب. نقدر نتمسك بالإطلاق لنفي كل شرط أو قيد محتمل، ننفي جزئيته، ننفي قيديته وشرطيته ما دام هو من التقسيمات الأولية، هو قسم في تقسيم أول، نقدر ننفيه بالإطلاق. ها؟ بهذا النحو الذي ذكرته لكم، يعني قبل أن يتوجه إليه الأمر نقدر نقسم الفعل إلى صلاة مع قنوت وصلاة بلا قنوت بغض النظر عن وجود أمر. هذا وين؟ في المقدمة الثالثة. في المقدمة الرابعة يقول لا يمكن عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب إذا كان هناك شرط محتمل أو قيد محتمل، وكان هذا الشرط أو القيد داخل في التقسيمات الثانوية للواجب، يعني لا يمكننا أن نفرضه قسم إلا بعد أن يوجد أمر، إلا بعد أن نلاحظ الأمر. إذا كان الشرط المحتمل مثل شرطنا هذا لا يمكننا حينئذ أن نلتزم بالإطلاق لأن التقييد مستحيل. قال ثم إن كل واجب كالصلاة بعد ثبوت الوجوب وتعلق الأمر به، هاي الواو تفسيرية، شنو معنى الوجوب؟ يعني تعلق الأمر به واقعا في اللوح المحفوظ في مدونة الواجبات والمحرمات. إن كل واجب بعد ثبوت الوجوب ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، بداعي صلي، إن كل صلاة بعد أن يتعلق الأمر بها تنقسم إلى صلاة يأتي بها المكلف، وقال في الخارج يعني المكلف خارجة بقصد امتثال صلي، يقصد هذا في قلبه يوجد هذا الداعي، وما يؤتى هذا القسم الثاني به لا بداعي أمره، وصلاة يأتي بها المكلف لا بقصد امتثال أمرها. انقسم الواجب بعد ثبوت الوجوب إلى هذين القسمين، هذا تقسيم ثانوي لأنه يأتي بعد تعلق الأمر. ثم ينقسم أيضا، ينقسم الواجب بعد ثبوت الوجوب وتعلق الأمر به واقعا إلى معلوم الوجوب ومجهول الوجوب، لأن هذا التقسيم ما نقدر نقسم الواجب قبل أن نلاحظ تعلق أمر به. إذا لاحظنا تعلق الأمر به نقدر نقول هذا الواجب وجوبه ثابت، تعلق الأمر به ثابت. أصلا إذا ماكو أمر متعلق به ما نقدر، إذا قبل ملاحظة الأمر ما نقدر نقول هذه الصلاة ثبت قطعا أحرزنا تعلق الوجوب بها، ما نقدر. هذا تقسيم إذن ثانوي، وهذه التقسيمات تسمى الثانوية. ليش شيخنا؟ لأنها من لواحق الحكم. شنو لواحق الحكم مولاه؟ قال وبعد، هذا معنى لواحق الحكم على الواو تفسيرية، يعني بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا. ليش هذه التقسيمات بعد ثبوت الوجوب وهي من لواحق الحكم؟ إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها، إذا ماكو وجوب، إذا ماكو أمر، ما أكو معنى أن تقصد عندما تأتي بالصلاة تقصد امتثال الأمر، أي أمر بعد ماكو أمر، لأن المفروض في هذه الحالة أنه لا أمر بها، بعد لم يأتي أمر أصلا حتى يمكن فرض قصده. وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم. هذا محل كلامنا التقسيمات الثانوية اللي محل كلامنا يدخل فيها، هذا بحث التقسيمات الثانوية اللي محل كلامنا يدخل بها الآن. وفي مثل هذه التقسيمات الثانوية يستحيل التقييد، أي تقييد المأمور به، تقييد المأمور به بقسم داخل في التقسيمات الثانوية. في مقامنا تقييد المأمور به وهو الصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق بها، هذا مستحيل. مو بس بهذا، بكل قيد هو من قبيل التقسيمات الثانوية، من قبيل العلم بالحكم. من المستحيل، هذا أيضا يفيدنا هنا ذاك البحث، من المستحيل أن يقيد المولى وجوب الصلاة أو الصلاة الواجبة أن يقيدها بالعلم بالوجوب، ما يقدر، لا يمكن، لأن هذا القيد قيد تابع للتقسيمات الثانوية، لأن قصد امتثال الأمر، هذا في مقامنا، لأن قصد امتثال الأمر مثلاً فرع وجود الأمر، قصد امتثال الأمر هو فرع وجود الأمر، واضح شلون فرع؟ لأنه انت تقصد ثانوية، انت ما تقدر تقصد الأمر إذا ماكو أمر، لابد أكو أمر حتى تقصد امتثاله، لأن قصد امتثال الأمر فرع وجود أمره حتى تقصد أنت امتثاله. فكيف يعقل؟ هاي الجهة الأولى كانت، لأن قصد امتثال الأمر فرع وجود، هذا التوقف من في جهة اليسار من المعادلة، وأما التوقف في جهة اليمين من المعادلة فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به، يعني بقصد امتثال الأمر؟ ليش شيخنا؟ شنو المشكلة في أن يكون الأمر مقيدا به؟ مشكلته هذه، ولازمه لو كان الأمر مقيدا به بقصد الامتثال أن يكون الأمر فرع قصد الأمر، لابد أن يكون هناك قصد للأمر حتى يكون هناك أمر. ليش؟ هذا منين جاي؟ لتوقف كل عارض على ثبوت معروضه، هاي القاعدة، حتى يصير عندك محمول لازم يثبت الموضوع، ولا كيف يثبت له المحمول؟ العارض لكي يثبت للجدار اللون، حتى يثبت للجدار لابد أن يثبت الجدار أولا. تقول زيد ولدي، الحكم بالولدية متى يثبت لزيد؟ إذا ثبت زيد، هذا الجانب اليمين من المعادلة. فإذا الجانب اليسار صار الأمر صار قصد الأمر فرع وجود الأمر، في الجهة اليمين راح يصير الأمر فرع وجود قصد الأمر، وقد كان قصد الأمر ولازمه، هذا الجانب اليمين المعادلة، بعدني أتحدث بجانب اليمين، ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر. والحال وقد كان في الجانب اليسار من المعادلة، وقد كان قصد في الجهة الأولى من التوقف، وقد كان قصد الأمر فرع وجود الأمر، لأنه من التقسيمات الثانوية، إذ كيف يعقل أن تقصد امتثال الأمر وبعد لا أمر؟ فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا، هذاك المتقدم راح يكون متأخر، والمتأخر متقدما، وهذا خلف، نقدر نقول خلف، يجي محذور الخلف، خلف مستحيل، فراثه متقدم بعد خلف، شلون تفرضه متأخر؟ هذا خلف. أو دور، لأن قصد امتثال الأمر يتوقف على وجود الأمر حتى يقصد، ووجود الأمر يتوقف على قصد الأمر، قصد امتثال الأمر، لأنه جزء من المعروض، هذا دور. وإذا استحال التقييد، إذن يستحيل التقييد الآن في صدر العبارة، قال وفي مثل هذه التقسيمات الثانوية يستحيل التقييد، قال وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا كاستحالة التقييد، لما قلنا سابقا. ما هو الذي قلته شيخنا؟ إن الإطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد. التزم بما التزم به شيخي النائيني رحمه الله، عدم ملكة بالنسبة للتقييد، يعني نقول بالإطلاق في مورد يكون التقييد ممكنا، يكون المولى المتكلم قادرا على التقييد، فلا يفرض إلا في مورد قابل للتقييد. ومع عدم، وفي كل مورد لا يمكن التقييد، ومع عدم إمكان التقييد كما في موردنا قصد امتثال الأمر، لا يستكشف من عدم التقييد في لسان الدليل. لاحظ، ومع عدم إمكان التقييد واقعا في مقام التشريع والجعل، لا يستكشف من عدم التقييد في لسان الدليل إرادة الإطلاق، أن مراده الجدي مطلق وأن تشريعه وجعله مطلق أبدا. بناء على هذا المبنى، دون ما يكون، دون أن نفرض مبنى السيد الخوئي وهو التضاد، أو مبنى السيد الشهيد وهو التناقض، هناك لازم تفاصيل أكثر بعد بالبحث. هذه هي المقدمات الأربعة. بعد انتهاء المقدمات لازم نذكر النتيجة، ما هي النتيجة في مبحثنا هذا، والحمد لله رب العالمين.